إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب معارج القبول للشيخ الحكمي رحمة الله عليه إلى هذه الأبيات التي جعلها وذكرها في معرفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا النبي الذي هو خاتم الأنبياء، والذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فأبى كثير من العالمين أن يكون لهم رحمة ورضوا باللعنة. وقد وصلنا في ذلك إلى ما يتعلق بمعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا إلى مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج؟ فقال الشيخ: اختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج؟ فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إسناده صحيح، لكن هل المراد بالرؤية هنا هي رؤية العين أو رؤية القلب؟ فلم يصرح ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر برؤية العين، وإنما أطلق الرؤية. وعن عكرمة، وهذا وإن كان فيه ضعف، قال: سمعت ابن عباس وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال: رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وعنه رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لم يأتي في طريق صحيح التصريح عن ابن عباس برؤية العين، لم يأتي في طريق صحيح التصريح عن ابن عباس برؤية العين، وإنما الذي جاء عنه إما الرؤية المطلقة فيقول رأى ربه، أو التقييد بالقلب والفؤاد، رآه بقلبه رآه بفؤاده. وأما أن توجد طريق صحيحة عن ابن عباس فيها التصريح برؤية العين فينفي ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا بينه في المجلد السادس من الفتاوى من صفحة 507 إلى 510. من صفحة 507 إلى 510 قال: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رآه محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. قال: وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية، وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه. قال: لكن طائفة من أصحابه، أي من أصحاب أحمد، سمعوا بعض كلامه المطلق، يعني أن الإمام يقول رآه، ففهموا منه رؤية العين، ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. إذن هذا لا بد من التنبه إليه. قال: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي بعض الروايات الأخرى: رأيت نورا. فإذن هو رأى نورا. قال: وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال: ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. انظر إلى هذه اللفتة الطيب، قال: لنريه من آياتنا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه لكان هذا أشرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر في القرآن. قال: وكذلك قوله: أفتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإذن محمد صلى الله عليه وسلم إنما رأى الآيات، وهذا الذي ذكر. قال: ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال: هي رؤيا عين. رؤيا عين هنا المراد بها أنه أسري به في الإيش؟ في اليقظة. هذا معناه رؤيا عين. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قال وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك. قال وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه كما قال صلى الله عليه وسلم تعلموا أي اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت وهكذا هكذا خرج الأمر عن الطوق كما يقولون بعد شوية لن يصبح مسجد هذا فإذا هذا ما ذكره الشيخ فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. طيب قال وله عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه وفي رواية رأيت نورا. قال ابن خزيمة طبعا ابن خزيمة من المنتصرين للقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في قوله نور أن أراه قال هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب أحدهما الإثبات ومعناه أن أراه أو كيف أراه فهو نور أو فإنما أرى نور ويؤيد هذا رواية رأيت نورا يعني حيث ما رأيت وكيف ما رأيت فقد رأيت إيش فقد رأيت نورا فهذا إثبات. قال والمعنى الثاني النفي قال والعرب قد تقول أن على معنى النفي كما في قوله عز وجل قالوا أن يكون له الملك علينا أي كيف ذلك. قال ثم روي عن أبي ثم روي عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. وكان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. المهم أيها الإخوة أنت إذا قرأت هذا الكلام فستجد أن ابن خزيمة يعني يثبت عن بعض الصحابة وعدهم ابن عباس وكعب والحسن وعكرمة ابن عباس وكعب من الصحابة والحسن وعكرمة ف يعني هؤلاء يعني جاء عنهم التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. طيب فأما ابن عباس فقد جاء التصريح عنه أنه قرأه بفؤاده فهذه الرواية المفصلة المبينة يعني قاضية على الرواية الأخرى التي فيها إطلاق الرؤية وهي دالة على ضعف الروايات التي فيها التصريح بأنه رآه بعينه. فإذا نقول هذا رآه بفؤاده مرتين تقول هذه الرواية دالة على بيان ما أطلق في الروايات الأخرى ودالة أيضا على ضعف الروايات التي فيها التصريح برؤية العين التي فيها التصريح برؤية العين. فهذا ثابت عن ابن عباس أنه قال رآه بفؤاده فلماذا لا نعمل بهذه الرواية المبينة؟ وأما عائشة رضي الله عنها فأنكرت هذا جدا، فروى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. يعني الإنسان عندما يسمع شيء عجيب يقف شعره، يعني يقوم، يعني لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قالت: ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا هذه عائشة رضي الله عنها تشنع على من يعني أثبت رؤيا العين. وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: فقد أعظم على الله الفرية من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقد أعظم على الله الفرية، يعني الافتراء على الله عز وجل. نأتي الآن إلى كلام ابن خزيمة. قال ابن خزيمة رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها: فقد أعظم على الله الفرية، قال: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها. يعني يقول يعني لو أتت بلفظة أخرى كان يمكن أن تصل إلى هدفها بدون أن تتكلم بهذه اللفظة. قال: كان أجمل بها: ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس وجماعات من الناس الفرية على ربهم. فإذا ابن خزيمة يجعل هؤلاء الصحابة ممن صرح برؤيا الإيش؟ برؤيا العين. فنقول يعني أين إثبات ذلك عن هؤلاء الصحابة الذين ذكرت؟ قال: ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس وأنس قد اختلفوا: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس: قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. فإذا ابن خزيمة يعتبر هذا من اجتهاد الصحابة، وأما أن يكون عندهم نقل في هذا فلا. فإذا يقول هذا من اختلافهم لاجتهادهم. قال: وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما. يقول عائشة تنفي والنفي ليس بعلم، والإثبات هو الذي يوجب العلم. فالذي ينفي هذا لأن النفي ليس بعلم كما يقولون، وإنما العلم هو الإثبات. قال: لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. قال: ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمد رأى ربه الرمي بالفرية على الله. ثم قال رحمه الله: فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة. يقول يعني ابن عباس لا يقول هذا إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي ولا ظن، لا ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك. نقول كما قال معمر ابن راشد لما ذكر اختلاف عائشة وابن عباس في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. يقول الشيخ نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، طبعا لو قال خليل أو لا، حبيبة خليل الله، عالمة فقيها، وكذلك ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم. هذا أيها الإخوة ربما يعني لا يفيد في مسائل العلم إن هذا أعلم أو هذا أعلم، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا أن الصحابة إذا اختلفوا فأنت يعني تبحث عن الدليل، فمن كان معه الدليل تكون معه. ثم قال رحمه الله وقد كنت قديما أقول إن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بذلك. فابن خزيمة كان أولا على قول من؟ على قول عائشة. قال وذكر ابن عباس وأنس وأبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. ما خرجنا بشيء إلا بما قاله من؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه. حتى أنت ترى في كلام ابن خزيمة أنه لم يصرح بإيش؟ برؤية الإيش؟ برؤية العين. هل ابن خزيمة صرح برؤية العين؟ ما صرح في كلامه هذا، يعني ما صرح برؤية العين. وأما رؤية الفؤاد فكلنا متفقون على هذا أنه رآه بفؤاده، رآه بفؤاده. فإذا كما قال شيخ الإسلام لم يأتي شيء صريح عن ابن عباس ولا غيره التصريح برؤية الإيش؟ برؤية العين. فهذا ما في هذه المسألة. ثم انتقل بعد ذلك رحمة الله عليه إلى الكلام عن الهجرة. قال وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. فإذا كانت الهجرة بعد ثلاثة أعوام من الإيش؟ من المعراج، والمعراج قبل الهجرة بثلاثة إيش؟ بثلاثة أعوام كما ذكرنا في المرة الماضية. فإذا بين المعراج وبين الهجرة يعني ثلاثة أعوام. وسبب الهجرة أيها الإخوة يعني شدة أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. إذا نقول سبب الهجرة شدة الأذى، وخاصة بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. فلما مات أبو طالب الذي كان يحط النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عنه وحفظه، وكذلك موت خديجة رضي الله عنها، اشتد الأذى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فأذن الله تبارك وتعالى له بالهجرة إلى المدينة، وكان مقدمة ذلك بيعتي العقبة الأولى والثانية، فقيد الله تبارك وتعالى نبيه جماعة من أهل المدينة لما جاءوا إلى الموسم في الحج، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبايعوه على أنه إذا جاء إليهم فإنهم يعني يمنعونه مما يمنعون به أنفسهم وأهليهم، فرفض أهل مكة الرحمة وقبلها أهل المدينة. حد يرفض الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا هذا كان سبب الهجرة، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بقي في مكة 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لما كان سنه 40، كما في البخاري عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. قال البغوي في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا هو سبب الهجرة، هذا هو السبب، أنه بعد موت أبي طالب مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير، ماذا كان هذا المكر؟ أن قريشا فرقوا أي خافوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل وأبو سفيان والمطعم ابن عدي والنضر ابن الحارث وأبو البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم ابن حزام وغيرهم، فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ، فلما رأوه قال شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. طبعا هذا أيها الإخوة يعني سبب هذه الآية، يعني حسن إسناده. قالوا ادخل، فدخل فقال أبو البختري أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنوع حتى يهلك، حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشعراء. قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي وقال بئس الرأي، رأيتم والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. فقال هشام ابن عمرو من بني عامر أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه، هذا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. فقال إبليس لعنه الله ما هذا لكم برأي تعتمدونه تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه. والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن ولا يستميلن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. فقال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل أي الدية فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس لعنه الله مجودا لرأي الإبليس الآخر، فقال إبليس لعنه الله صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأيا، القول ما قال لا أرى رأيا غيره. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في يعني قصة الهجرة المعروفة، وأمر عليا أن يؤدي الودائع يعني إلى أهلها. طبعا ذكر هنا في هذا الأثر أنه لما بلغ الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت. طبعا الشيخ الألباني يضاعف هذا موضوع النسج، هذا الشيخ الألباني يضاعف هذا كما في التعليق على فقه السيرة للغزال. قال وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري ثم ذكره، ذكر بسط حديث الهجرة وهو حديث طويل. قالت عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم يعني بكرة وعشية في أول النهار وفي آخره. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، هذا قبل الهجرة إلى المدينة، حتى إذا بلغ برك الغماد أو الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض. وهذا من معنى السياحة، السائحون الذين يفرون بدينهم إلى الله عز وجل، فهذا من معنى السياحة. السياحة لها معاني متعددة رحمك الله، منها الصيام ومنها هذا، أسيح في الأرض وأعبد ربي، أسيح في الأرض يعني فرارا بديني. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. تخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فلم تكذب قريشا؟ كيف قريشا ولا قريش؟ قريش قريش ليش؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. الحمد لله على نعمة الإسلام. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر، طبعا الإنسان صاحب الدعوة يريد أن ينشرها، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، يعني بدل الدار خلاه في فناء الدار، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلم بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك، يرد عليك الجوار، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، يعني ننقض هذه الذمة، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلاء. قالت عائشة: فأبى أو فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلى ذمتي، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أن أخفرت رجلا عقدت له. فقال أبو بكر: فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم. الشاهد من هذا أيها الإخوة، يعني أن الأذى يعني بلغ بالمسلمين مبلغا عظيما، فنقول يعني الشاهد من هذا، من هذه المقدمة التي قبل حديث الهجرة، أن الأذى قد بلغ بالمسلمين مبلغا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرة، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. تقول: وكان أول من هاجر أبو سلمة المخزومي رضي الله عنه، كان أول من هاجر، وقصته مع امرأته معروفة، أنه لما أراد أن يهاجر جاء أهل المرأة ويعني منعوا بنتهم من الهجرة، وكان معها ولد، فلما منعوا بنتهم من الهجرة مع أبي سلمة فجاء قوم أبي سلمة وأرادوا أن يأخذوا إيش؟ أن يأخذوا ابنهم، فتجاذبوا الولد حتى خلعوا يدهم، ولد صغير ثم بعد سنة لما جلست تبكي ورأوا يعني حالها وشدة حالها فأذنوا لها بالهجرة بعد سنة، فخرجت من مكة إلى أن وصلت إلى التنعيم، فقيد الله عز وجل لها رجلا صالحا حتى أوصلها إلى قباء. فأبو سلمة يعني هو أول من هاجر، وكذلك مصعب بن عمير سبقوا إلى ذلك حيث كانوا يعلمون يعني أهل المدينة القرآن. ثم خرج عمر رضي الله عنه في 20 من الصحابة، فهذا كله بعد أن أذن الله تبارك وتعالى لهم بالهجر. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعد العدة، واستأجر عبد الله بن أريقة وكان هاديا خريتا، وعامر ابن فهيرة غلام أبي بكر كان يرعى عليهما بالغنم، وعبد الله بن أبي بكر كان ينزل إلى يعني مكة ويأتيهم بالأخبار، وتوجه إلى غار يعني ثور حتى هدأ الطلب، ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة. والقصة في ذلك مشهورة، وقد يعني ذكرنا ذلك في خطب الجمعة. ثم أدركهم لما يعني جعلت قريش في من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قال سراقة بن جعشم: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. فسراقة بن مالك لما سمع هذا يعني خرج خلسة من بين قومه من أجل أن يعني يظفر بالديتين. فخرج سراقة قال حتى وجد يعني أسودة بالساحل، أسودة يعني شخوص يعني، قال: فعرفت أنهم هم، فقلت لهم: إنه ليس هم ولكنك رأيت فلانا وفلانا. المهم قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام، لأنه يعني كان يعني يخرج ولا ما يخرج، فكان يعني يلقي الأزلام، فكانت تخرج الأزلام على أنه لا يخرج، فكان يعصي الأزلام. قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. فالله عز وجل يحفظ نبيه، والأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا. الله عز وجل يحفظ نبيه. ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها. يقول إيش؟ ساخت يدا فرسي حتى بلغت الركبتين، فإذا ركبة الحيوان وين؟ في يديه. ساخت يدا فرسي حتى بلغت الركبتين. فلما استوت قائمة إذا لإثر يديها عنان ساطع في السماء. عنان ولا عثان؟ ها؟ شو عندك عنان؟ ها؟ بالثاء؟ عثانة. عثان يعني غبار يعني تصاعد في السماء مثل الدخان. قال: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، يعني ما أخذ مني شيء، ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر ابن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن أهل المدينة كانوا يعني يخرجون كل يوم، يغدون كل غداة إلى الحرة، ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أوفى رجل من يهود على أطم من أطام المدينة لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. فلم يملك اليهود أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. فهذه الراحلة كانت مباركة، بركت لبيان موضع المسجد، وبركت يوم الحديبية. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. معنى هذا الكلام أيها الإخوة كما ذكر الفيروزابادي، هذا الحمال يعني ما يحمل، ما نحمله من التراب، هو الحمل الحقيقي، هو الحمل الحقيقي، لأن بكل حمل من هذه الأحمال ما يقابله من ثمار الجنة، ما يقابله من ثمار الجنة، وليس حمال خيبر. حمال خيبر يعني شو؟ يعني حمال ثمرها من نخيلها وشجرها، يعني هذا هو حمال الآخرة. فالذي يريد ثمار الجنة وأن تحمل له، فإذا فليفعل مثل هذا في سبيل الله. هذا معنى هذا الحمال، والحمال جمع حمل، الحمال جمع حمل. قال الفيروزابادي: يعني ثمر الجنة، وأنه لا ينفد كثمار أشجار خيبر التي تنفد. حمال خيبر يعني هذا الثمر الذي يؤتى من خيبر التمر وغيره العنب وهذا ينفد وينتهي، وأما هذا فلا ينفد لأن للإنسان به الثواب في الجنة من ثمار الجنة ونعيمها. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فهذا أيها الإخوة ما يتعلق ب يعني شيء موجز عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني دراسة هذا المبحث في العقيدة إنما هو من باب التذكير أن هذه العقيدة التي نحن عليها إنما الذي بلغها إلينا وعرفناها من طريقه إنما هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أجل ذلك يعني هذا نوع من التذكير، وإلا فسيرته صلى الله عليه وآله وسلم يعني مبسوطة في الكتب الأخرى، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي يعني يتطاول فيها كلاب على نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني يقرأ من سيرته عليه الصلاة والسلام حتى يزداد حبا له، وحتى يزداد همة في العمل لهذا الدين، في العمل لهذا الدين الذي أصبح بالنسبة للناس الآن شيء هامشي. يعني الدين الآن عند الناس أصبح شيئا هامشيا على يعني أطراف وحواشي حياتهم، والدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان هو كل شيء، كان هو كل شيء. فإذا هذا يعني بعض التذكير بشيء من سيرته عليه الصلاة والسلام مع مباحث هذه العقيدة الصافية. قال وبعدها كلف بالقتال لما استقر الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعقد العقود والعهود مع اليهود، وتأسست دولته صلى الله عليه وسلم في المدينة، أذن له بالجهاد. فإذا لا جهاد إلا بعد دولة، لا جهاد إلا بعد دولة، دولة سنة، دولة سنة. فإذا حصلت دولة السنة فإنه حينئذ يكون الجهاد. قال وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. قال الشيخ وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبياء بما يتلوه عليهم من القرآن. فنحن الآن في العهد المكي أيها الإخوة، ما في مجاملات، إحنا الآن في العهد المكي في مرحلة الإعداد للجهاد. فالإنسان الذي يقول جهاد جهاد هذا إنسان متعجل. فكان الجهاد في مكة بإقامة الحجة والبيع. فتريد أن تجهد في سبيل الله حقا، تعلم العلم الشرعي وادعو إلى الله عز وجل حتى يعني تنتشر السنة في المسلمين، ويكون المسلمون يعني مسلمين حقا. فإذا حصل هذا فحينئذ يعني يكون الجهاد بالسنان. قال وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا كما قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو، والإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لكن طبعا هذه الآيات لما نزلت آيات الجهاد فصارت آيات الجهاد ناسخة لمثل هذه الآيات، اعف عنهم واصفح، هذا كان في بداية الأمر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا كان في بداية الأمر، فلما نزلت آيات الجهاد فنسخت يعني مثل هذه الآيات. قال الله تعالى في الإذن بالجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فبين الله تبارك وتعالى بعض الحكمة من الجهاد، أن الجهاد فيه دفع الكفر بالإسلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. شوف كيف لما أذن سبحانه وتعالى لهم بالجهاد علق النصر على النصر، علق النصر على النصر، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين كيف يكون نصر الله تبارك وتعالى: الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وغير ذلك من الآيات التي فيها الإذن والأمر بالجهاد. وأما الأحاديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث. والحديث الآخر الذي في الإرواء برقم 1269 وهو حديث صحيح رواه أحمد والطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له بأن يقول لا إله إلا الله. وتكملة الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. قال الشيخ: والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى. تقول: نعم. قال: وقد أفردت لها مصنفات مستقلة. تقول: من هذه المصنفات كتاب الجهاد لابن أبي عاصم، كتاب الجهاد لابن أبي عاصم وهو الآن مطبوع محقق في مجلدين، وكتاب الإنجاد في الجهاد لابن المناصف توفي سنة 620 وحققه الشيخ مشهور حفظه الله، الإنجاد في الجهاد، وهو كتاب يعني أحاط بمسائل الجهاد وبيانها. وذكر يعني الشيخ مشهور في مقدمة التحقيق أن عدد المصنفات في الجهاد ثلاثمائة وثمان وعشرين مؤلف فيما يتعلق بالجهاد. فيعني أريد أن أملي عليكم يعني بعض فضائل الجهاد لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق.